أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنان بعفوه، المتفضل بعطائه، العليم بخلقه، الذي وسعت كل شيء رحمته. أحمده كما ينبغي لجلال وجهه الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، الداعي إلى الخير والدليل على الحق، أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآله بأفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم بأعظم بركاتك. اتقوا الله عباد الله، واشكروا نعمه بطاعته، واحذروا معصيته، فقد تعهد الله تعالى بالزيادة لمن شكر، وتوعد بالعذاب لمن كفر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ورد عن الإمام محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ثلاث يبلغن بالعبد رضوان الله: كثرة الاستغفار، ولين الجانب، وكثرة الصدقة. وثلاث من كن فيه لم يندم: ترك العجلة، والمشورة، والتوكل على الله تعالى عند العزم. من فوائد الاحتفاء بذكريات أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم استحضار سيرتهم، واستذكار توجيهاتهم وتعاليمهم. فحينما يحتفي المؤمنون بمناسبة ميلاد أو شهادة إمام من الأئمة، فإن ذلك ليس عملا ترفيا، وإنما هو نشاط قيمي أخلاقي يستهدف توثيق علاقة أبناء الأمة بسيرة قادتها الربانيين، ويستهدف الاستفادة من مدرسة أولئك الأئمة العظام. إننا حينما نحتفي بهذه الذكريات فإن علينا أن نحسن الاستفادة من هذا الاحتفاء، فلا يكون التفاعل معه عاطفيا أو مجرد عادة اجتماعية، وإنما ينبغي أن يسأل كل إنسان منا نفسه في أيام هذه المناسبات والذكريات: ماذا تعرف أكثر على حياة هذا الإمام؟ وماذا استفاد من مناسبة الاحتفاء بذكرى ولادته أو شهادته؟ من هذا المنطلق، فإننا حينما تمر علينا ذكرى شهادة الإمام محمد الجواد صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإمام الذي هو أقصر الأئمة عمرا، حينما استشهد لم يكن عمره يتجاوز 25، في 25 من عمره المبارك غادر هذه الحياة، وبهذا يجب أن نستحضر وأن نتأكد من أن الإنسان لا تقاس حياته بطول أو قصر عمره، وإنما تقاس حياته بكفاءاته وإنجازاته. ربما يعيش الإنسان عقودا طويلة من الزمن، ويعيش إنسان آخر عمرا قصيرا، ولكن حينما تدرس حياة الشخصين وكفاءات الشخصين وإنجازات الشخصين تجد فارقا كبيرا. 25 عاما، أقدام ونصف من الزمن، عاشها الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، ولكنها كانت حافلة بالخير والبركة، ولا يزال عطاؤها مستمرا لأبناء الأمة. هذا العطاء الذي يتمثل في تراث الإمام الفكري، ويتمثل في الكوادر والطاقات التي رباها الإمام من علماء الأمة أثناء حياته. والجدير بالذكر هو أن الإمام الجواد عليه السلام ابتلي بلول آخر من ألوان الابتلاء. كثير من الأئمة ابتلوا بالسجون، ابتلوا بالتعذيب والقهر والإيذاء، ولكن الإمام الجواد لم تكن بلواه في هذا اللون من التعامل، من تعامل الحاكمين. بعد شهادة أبيه الإمام الرضا عليه السلام جلبه المأمون العباسي وزوجه ابنته، وبالتالي كان ابتلاؤه في القرب المفروض عليه من الحاكم، واستمرت هذه الحالة. وفي عهد المعتصم العباسي أيضا لم يكن الإيذاء كبيرا للإمام، الإيذاء الظاهر المادي، ولكنه جلبه أخيرا من المدينة المنورة إلى بغداد. وفي هذا درس بأن الإنسان المؤمن معرض في هذه الحياة لألوان الابتلاءات والأنواع المختلفة من الظروف، وعليه أن يختار أفضل السبل والطرق لخدمة دينه ورسالته ضمن الظروف التي يعيش فيها. إمام يكون حليف السجون، وإمام يضطر لكي يعيش قريبا من القصور وبلاط الحاكمين والسلطات، ولكن الهدف واحد والمسيرة واحدة والمسعى واحد. اختلاف الظروف هو الذي يفرض اختلاف آليات وأساليب العمل. ونحن نحتفي بذكرى شهادة هذا الإمام العظيم، نأخذ قبسا من توجيهاته عليه السلام، حيث يقول: ثلاث يبلغن بالعبد رضوان الله تعالى. لا شك أن رضوان الله أن يكون الله راضيا عنك أيها الإنسان، راضيا عن المؤمن، هذا هو الهدف الأكبر للإنسان. بقية الأشياء كلها جزئيات عند الإنسان المؤمن. وحتى نحن في حياتنا مع بعضنا البعض نتعامل مع المكانة في قلب الطرف الآخر باعتبارها هي الشيء الأفضل والأهم. لو أن الأب أو لو أن الزوج أو لو أن الحبيب خيرك بين أن يتيح لك النعم والخيرات ولكنه يكرهك، لا يحبك، ليس لك مكان في قلبه، وبين أن تحظى بمكانة أثيرة في نفسه من دون مكاسب، لا شك أن الإنسان سيختار الخيار الآخر، لأن شعوره بمكانته في نفس الطرف الآخر أهم عنده من المكاسب المادية الجانبية. فكيف بالنسبة إلى رضوان الله سبحانه وتعالى؟ لو أن الإنسان المؤمن خير بين أن يكون رضا الله تعالى عنه في مستوى كبير، ولكن في مقابل ذلك يتنازل عن بعض النعم. ما راح الله يعطيك بيت مثلا، ما راح يعطيك أراضي وعقارات وأموال، ما راح يعطيك كذا وكذا، لكن يرضى عنك، يحبك. أيهما يختار المؤمن؟ لا شك أن رضوان الله هو الأولى والأهم. ولذلك الآية الكريمة التي تتحدث عن نعيم الجنة يقول الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، بعد ذلك ورضوان من الله أكبر. جنات تجري من تحتها الأنهار، والخلود في هذه الجنات، والمساكن الطيبة في أفضل مكان في الجنة، جنات عدن. ورد في الروايات أنها مقر إقامة رسول الله صلى الله عليه وآله، أفضل منطقة في الجنة. مع كل ذلك الله تعالى يقول: ورضوان من الله أكبر، يعني أهم من كل ذلك. إذن فالبلوغ إلى رضوان الله يجب أن يكون هو الهدف الأسمى، وهو المطلب الأعلى الذي يطلبه كل مؤمن. ولكن ما الطريق إلى ذلك؟ الإمام الجواد عليه السلام يعرفنا الطريق، يدلنا على الطريق، يقدم لنا خريطة الطريق للوصول إلى مقام رضوان الله. ثلاث يبلغن بالعبد رضوان الله تعالى: أولا كثرة الاستغفار، أن الإنسان يكثر استغفار ربه. وماذا يعني كثرة الاستغفار؟ نحن نعلم أن الاستغفار يعني الندم على ارتكاب الذنب، الاستغفار يعني العزم على ترك الخطأ وعلى معالجة النقص في حياة الإنسان. ولا شك أن الإنسان الذي يهتم بمعالجة نواقصه، إن الإنسان الذي يهتم بتجاوز أخطائه وعثراته، يكون أقرب إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. ولهذا نصوص كثيرة عندنا في فضل الاستغفار وأهمية الاستغفار. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من كثرت همومه فعليه بالاستغفار. ولماذا تكثر هموم الإنسان؟ في الغالب الهموم تكثر بسبب المشاكل، بسبب العثرات، بسبب الأخطاء. من كانت همومه كثيرة فعليه أن يراجع نفسه، عليه أن يقرر معالجة الثغرات ونقاط الضعف في حياته. من كثرت همومه فعليه بالاستغفار. وورد عنه صلى الله عليه وآله: خير الاستغفار عند الله الإقناع، الإقلاع والندم. الاستغفار ليس مجرد لفظ، استغفر الله ربي وأتوب إليه. هذا اللفظ مطلوب لتأكيد المعنى في نفس الإنسان وفي قلب الإنسان وفي سلوكه، وليس مقصودا بذاته. الاستغفار الحقيقي هو الإقلاع والندم. وورد عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: المستغفر من ذنب ويفعله كالمستهزئ بربه، كأنه يستهزئ بالله. إذا شخص يغضبه منك كلمة، إذا قلت له الكلمة يزعل، أنت تقول له سامحني وتكرر الكلمة أمامه، ماذا يعني؟ يعني أنك تستهزئ به. إنسان يزعجه عمل معين، أنت تعتذر وتكرر العمل، هذا يعني استهزاء. الإنسان المستغفر ولكنه يمارس نفس العمل والخطأ الذي استغفر منه، هذا لون من ألوان الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى. إذن في هذه الخريطة للبلوغ إلى رضوان الله، لطريق البلوغ إلى رضوان الله، أولا كثرة الاستغفار، ثانيا لين الجانب في العلاقة مع من حولك، كن لينا مع زوجتك، كن لينا مع أولادك، كن لينا مع الخدم الذين يعملون عندك، مع الموظفين الذين هم تحت إشرافك، مع جيرانك، مع الناس الذين تتعاطى وتتعامل معهم. لين الجانب هو الذي يبلغ الإنسان رضوان الله. بعض الناس يكونون أشداء في تعاملهم، وفي كثير من الأحيان قد يأتي شخص للإنسان يطلب منه التوسط مع شخص: تعال توسط لي، عندي مشكلة مع فلان. الشخص اللين الجانب كثيرون يرحبون، إذا موضوعك مع فلان قضية بسيطة، فلان طيب نعرفه ويتعالج الموضوع. حينما يكون الطرف الآخر لين الجانب، الناس يستبشرون خيرا في التعامل معه والتعاطي معه. وبالعكس الناس الصليفين الأشداء، يجيك واحد يوسطك أو توسط شخص: عندي قضية ساعدني مع شخص، ويمنه ويا فلان، فلان وين؟ وش يقدرنا على فلان يعني؟ بعض الأشخاص تكون سمعتهم بين الناس بسبب شدتهم، بسبب غلظتهم، سمعة غير طيبة. الإنسان المؤمن ينبغي أن تكون سمعته على هذا الصعيد سمعة طيبة، يكون لين الجانب في علاقاته مع الناس. هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث كثرة الصدقة، أن يكون الإنسان معطاء. ورد في الحديث: داووا مرضاكم بالصدقة، استنزلوا الرزق بالصدقة، ادفعوا البلاء بالصدقة. كلما أعطى الإنسان، كلما تصدق من ماله، هو الذي يكسب، هو الذي يستفيد. ولذلك هناك رواية أخرى عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وهي هدية أخرى لنا جميعا في يوم ذكرى شهادته أو بمناسبة ذكرى شهادته. يقول عليه السلام: أهل المعروف إلى اصطناعه أحوج من أهل الحاجة إليه. اللي جاي يبغى منك مساعدة هو محتاج، هذا ظاهر الأمر. الإمام يقول في الواقع والحقيقة أنت أحوج منه، هو طالب منك، ظاهرا هو المحتاج، لكن في الحقيقة والواقع أنت الأحوج منه، لأنك إذا أعطيته تنفع نفسك في وقت الحاجة الملحة. أهل المعروف إلى اصطناعه أحوج من أهل الحاجة إليه، لأن لهم أجره، أجر المعروف، وفخره، وذكره. فمهما اصطنع الرجل من معروف فإنما يبتدئ فيه بنفسه. بعض المؤمنين، بعض الناس يتوفقون إلى الصدقة اليومية، يبدأون حياتهم بالصدقة، يبدأون نهارهم بالصدقة. في بعض البلدان على رأس الشارع في صندوق للصدقات، في كل مكان يجد الإنسان صندوق للتبرعات والصدقات، يبدأ نهاره. واللي ما يمر على صندوق في بيته، بعض الناس يخلي له صندوق من الصباح قبل ما يطلع إلى عمله، يمد إيده في جيبه يطلع مبلغ يخليه في صندوق الصدق، فيخرج خارج منزله ورعاية الله تحفه وتوفيق الله يحيط به، وعند نهاية يومه قبل أن ينام يتذكر قبل أن ينام يضع شيئا من الصدقة في الصندوق. أنت حينما تنام لا تدري ماذا يواجهك أثناء النوم، هو دائما وأبدا الإنسان أمره بيد الله تعالى، ولكن في حالة النوم الحالة تكون أوضح وأجلى. أنت تستودع الله نفسك وأنت تؤوب إلى فراشك قبل أن تنام شيء من الصدقة، وهكذا أمام أي مشوار، أمام أي مشروع، أمام أي عمل يهم الإنسان، على الإنسان أن يعود نفسه على الصدقة ولو بالقليل، وأن يعود أبناءه وأن يعود عياله. هناك رواية، أحد يسأل أحد الأئمة عليهم السلام، أنه يجوني كل يوم مو أكثر من سائل، الإمام عليه السلام يقول تصدق في المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة ثم أنت بالخيار، يعني على الأقل 3 مرات. بعض الناس تروح له في مشروع، تو ذاك الشهر جوني إلى مسجد، خير إن شاء الله ذاك الشهر صار جاب. وبعضهم ذاكرة بعد أطرى، العام جوني إلى مشروع وعطيت، خير إن شاء الله العام، سنة الحين مرت. كل يوم الله يعطيك خير، في كل لحظة أنت تحصل خير من عند الله، تمن على الله بأنك أعطيت في تلك السنة، أو تمن على الله أنك أعطيت في ذلك الشهر أو في ذلك اليوم. كل لحظة من حياتك هي عطاء من الله، كل لحظة من وجودك هي خير من الله تعالى، فعليك أن تشكر هذا العطاء وهذا الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الخير والمعروف، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكثرة الاستغفار وللين الجانب ولكثرة الصدقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائج جميع المحتاجين وأن يفرج عن جميع المكروبين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.